إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: وفيه أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القطعة من حديث طويل تحت هذا الباب، باب الخروج عن دعوى الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى: وفيه، أي في الصحيحين، فإن هذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم، لكن بلفظ ما بال دعوى الجاهلية. المؤلف أورده أبي دعوى الجاهلية، وهو في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية. وقد مر معنا أن كلمة دعوة تأتي بمعنى النداء وتأتي بمعنى التسمية، أبي دعوى الجاهلية، أي أينادي بعضكم بعضا لتسمية أهل الجاهلية. وهذا الحديث إخواني في الله كما قلنا إنما المؤلف رحمه الله تعالى اقتطع منه قطعة، وهذا الحديث له قصة، وقصته ما جاء في الصحيحين كما مر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن رجلا مهاجريا كسع رجلا أنصاريا، والكسع هو الضرب باليد، الضرب باليد وبالرجل أو بالرجل في عجيزة الآخر في عجيزته. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية. وهذا استفهام استنكاري، أي يستنكر منهم نبينا هذه المقالة. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. هذا الحديث إخواني في الله وبطوله تظهر لنا عدة مسائل نذكرها في هذا المقام على التالي وعلى ما تيسر، منها ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى حول الذم واللوم على كل من خرج عن دعوى الإسلام فتنادى وانضم وانتمى لغير اسم الإسلام وما أمر الله جل وعلا بالانتساب إليه. وقد مر معنا إخواني في الله في دروس مضت أن التسمي وأن باب التسمية إنما جعل من باب التبيين، من باب التعريف، أما أن تجعل محلا للولاء والبراء فلا، فلا يكون ذلك الولاء ولا البراء، لا يكون إلا للدين ولأجل الدين، فهذا الذي ينبغي أن يفهم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء: يا للمهاجري، والآخر: يا للأنصار، يا للمهاجرين ويا للأنصار، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الدعاوى التي سمعها من أصحابه فقال عنها: أبي دعوى الجاهلية. وذلك لأن هذا كان من شعارهم، من شعار العرب وأهل الجاهلية، أنهم كانوا يستردون حقوقهم بماذا؟ عن طريق العصبية وعن طريق العصبة. العصبة الجماعة، القبيلة، العشيرة، عصبة. فعن طريق العصبية لعصبته كانوا يستردون حقوقهم وما أرادوا. بحق أو بغير حق يأخذون ما يريدونه عن هذه الطريقة، عن طريق العصبية للعصبة. فذمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام بإلغاء مثل هذه الطرق، هذه طرق منهية وملغية في ديننا. وأثبت الشرع حقوق الناس عن طريق الأحكام الشرعية، تطالب بحق من حقوقي يا عبد، لك أن تطالب بحقك، لك أن تطالب، لكن بما جاء في شرع الله، جاءت الأحكام الشرعية وهي الآن قد مبثوثة موجودة في المحاكم الشرعية وعند القضاء، يترافع الخصمان إلى جهة الكفيلة بالتنفيذ تطبيق التشريع فيختصمان إليه فتسترد الحقوق من أهلها بالمعروف وبما جاء في شرع الله جل وعلا، هذه الطريقة. أما بالعصبية والتنادي والتداعي فهذا ذمه شرعنا الكريم. وفي نسبة هذا الأمر وهو هذا النداء الذي سمعه نبينا، كون أن النبي نسبه للجاهلية هذا فيه ذم، أبي دعوى الجاهلية نسبه للجاهلية فهذا فيه ذم، لأن القاعدة عند العلماء أن كل ما يضاف للجاهلية فهو مذموم، أي شيء يضاف للجاهلية فهو مذموم، كما في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وفي قوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أربع من أمتي من أمر الجاهلية. فتجد أن سياق لفظ الجاهلية وكل ما يضاف إليه إنما يضاف إليه مضاف القصد منه الذم والعيب، فبقوله ما بال دعوى الجاهلية دليل على ذمه، هذا وجه. وجه آخر يدل على ذم الشرع لمثل هذا النداء ما كان في آخر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية في الصحيحين دعوها فإنها منتنة، هذه الطريقة دعوة منتنة لما فيها من التقاتل على الباطل ولما فيها من أخذ الحقوق من غير وجه حق، وفيها مدعاة لمعصية الرحمن سبحانه وتعالى، فكفى بها نتنا دعوها فإنها منتنة. وقد ذكر العلماء كالسهيلي وغيره اختلاف الفقهاء في حق من فعل هذه الفعل المحرمة، يا آل فلان يا آل فلان، يتنادى الناس عصبية مقيتة. فذكر بعض الفقهاء أن أوجه العلماء في هذا الباب على ثلاثة أوجه في عقوبة من صدر منه هذا الفعل النداء والتعصب، ومن الفقهاء ما ذهب إلى أنه يجلد 50 جلدة، إن ثبت هذا عليه يجلد 50 جلدة، وإن كان هذا القول قد ضعفه طائفة من الفقهاء. ومن القول الثاني أن هذا القائل يعزر بما هو دون 10 أصوات، يعزر يجلد لكن لا يزيد عن 10 أصوات، لأن جاءت الأحاديث أنه لا تعزر فوق 10 أصوات، فالعشر فما فوق هذه في الحدود، وما دون 10 هذا تعزير، يمكن أن يعزر بما دون ذلك، هذا القول الثاني دون 10. والقول الثالث أن هذا موكل للإمام وهو الذي يجتهد في إنزال العقوبة في هذا القائل، فهو يراعي الفتن الحاصلة من هذا النداء، وبعد ذلك ينظر في المصلحة في إنزال العقوبة، قد تكون جلد قد تكون ضرب قد تكون حبس إلى غير ذلك، فهو موكل للإمام بأن يفعل العقوبة المناسبة لمثل هذا التداعي. فهذه الفائدة الأولى إخواني في الله في هذا الحديث، وهو القصد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المقطع لهذا السبب، فيها الدعوة بغير دعوة الإسلام، فذمها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كذلك فائدة أخرى وهو السعي بين الإصلاح بين المسلمين، السعي في الإصلاح بين المسلمين، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا حينها، لكن لما سمع هذا النداء وأن هذا مدعاة لوجود الفرقة والخلاف بين أهل الإسلام، خرج إليهم نبينا وأراد أن يحسم الفتنة. ففيه أن المسلم إخواني في الله يحرص على أن يسعى إلى فإن صح التعبير يعني قطع دابر الفتن والتي تؤدي إلى الشقاق والنزاع والخصومات بين أهل الإسلام، وهذا بمن يقدر عليه، فمن قدر على الإصلاح بماله يصلح فله أجر عظيم. ما بالكم قالوا هذا كسر وهذا كسر وأنا ما أعلم، إيش تريد؟ تريد مال لهذا الشيء المكسور؟ خذ من مالي، انتهينا انتهينا، اعمل هذا. إذا استطعت بمالك أن تصلح اصلح يا عبد الله، فإن الصلح أمره عظيم عند الله جل وعلا، والصلح خير. أو يكون بجاهك، بجاهك أن تتدخل أنت كونك رجل واجهة اجتماعية، فتقول يا فلان وجهي خلاص اترك سامح عندي إن شاء الله ولا ما عليك من أجلي، فتدخل بشفاعتك وواجهتك في الإصلاح، أصلح بهذا أو بما يكون من حل، كونك تأتي من هذا وتسمع من هذا وتعطي هذا وتحل القضية، فهذا من أفضل الأعمال. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: إصلاح ذات البين. فمن استطاع بماله، بجاهه، بشفاعته، بقدرته، بأي وسيلة أن يصلح بين اثنين فليصلح، وهذا الذي فعله نبينا. فإنما سمع بهذه الفتنة التي كادت أن تقع سارع نبينا إلى كسرها وإلى إلغائها. وكذلك من فوائد هذا الحديث إخواني في الله فيه كذلك ذم التعصب الأعمى، ما يجوز، وهذا الذي نسميه أحيانا أو ما يشتهر في هذا الأزمان بما يسمى بالفزعة، الفزعة، فتناصر من دعاك، تناصره، أنا معك، طيب على إيش أنت معه؟ يعني كما في المثل الساري المفعول في هذه الأزمان: أنا وأخي على ابن عمي. طيب أنت وأخيك على ماذا؟ وعلى ابنك على ابن عمك على ماذا؟ من المحق من المبطل؟ بغض النظر، بغض النظر، ولو كان أخي مبطل وابن عمي محق، لا، هو أولى، أناصر أخي ولو كان على باطل. أنا وأخي على ابن عمي، هذا قاعدة جاهلية باطلة. أنت قبل أن تناصر أحد يا عبد الله انظر على ماذا تناصره. ولهذا كان من هذا الفعل الذي وقع من جماعة الأنصار والمهاجرين أنهم تداعوا فيما بينهم، على ماذا تداعوا؟ ما يعلم أين المحق من المبطل. ولهذا النبي قال بعضها: ما شأنكم؟ سأل نبينا عن حال حقيقة الواقع، ما شأنكم؟ فكان يسأل الغريم إذا دخل في موضوع وأراد أن ينصر طرفا على الطرف، ينبغي أن يعلم ما هي الصراع أصلا، ما هي الصراع، وما هناك أسلم يا عبد الله من أنك تستمع إلى كافة الأطراف، ما شأنكم؟ هذا الذي فعله نبينا، قال: ما شأنكم؟ فأخبر بالذي صار. لكن هذا ما كان يسوغ لهم أن يتنادوا بدعاء الجاهلية، هذا محرم قطعا. ولهذا أول ما فعل أن ذم الذي قد صدر منهم بغض النظر عن القضية، هذه دعوة باطلة، لكن سأل بعدك عن الذي صار، ما شأنكم؟ فمن أراد إخواني في الله أن ينصر أحدا بحجة أنه صاحبه، زميله، أخاه، قريبه، انصر، لكن على حق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ تأخذ على يده، احجزه عن الظلم، هذا نصر له. أما أنك تؤيده على الظلم فلا يجوز يا عبد الله، وقد ابتلينا في مثل هذا الأزمان بمثل هذه المناصرات. تجد أحد الأيام بينك وفاق بين أحد الأطراف، لك أخ، لك قريب، لك زميل، لك صاحب، لك حبيب، لك قريب، ثم إذ به يوم الأيام يأتيك بوجه كئيب، وجه عبوس، ماذا اللي جرى بين، ما صار شيء، ثم إذ بك لتتحرر أنه قد سمع من طرف الأطراف بشيء عنك. طيب أنا عندك، اسمع مني حتى تحكم علي، أما تناصر طرف من الأطراف وترفع راية العداوة من أول وهلة ولم تسمع من الطرف الثاني، هذا ما ينبغي لك وما يجوز إخواني في الله. لهذا نبينا لما دخل بينهم قال: ما شأنكم؟ يسمع من الطرفين، يسمع كحل وسط، ما الذي صار؟ يسمع، ثم بعد ذلك يأتي الحل السليم. فأما التنادي والتداعي
تنصر أي طرف بحجة أنه استدعاك، لا، هذا ليس بذريعة وليس بمسوغ لك أن تنصر كل من دعاك. أردت أن تنصر، أنصر الحق، سواء كان مع الذي دعاك أو الذي كان عليه الدعوة كما يدعي صاحبها. كذلك من فوائد هذا الحديث إخواني فينا الابتعاد، الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. في هذه القصة في بداية ما الذي أدى إلى هذه الفتنة التي كادت أن تقع بين أصحاب رسول الله؟ أن رجلا مهاجريا كسع رجلا أنصاريا، في بعض الروايات أنه كان لوجه اللعب، أنه أراد ضربه على وجه اللعب والمزاح، لكن كان هذا الأمر أدى إلى هذه الفتنة. ولهذا المسلم إخواني في الله لا يتعذر بتصرفاته، أني ما أردت إلا الضحك، أنا ما أردت إلا اللعب، أنا ما أردت إلا يعني أضحك أخي. طب على ماذا تضحك؟ على أمر يثير غضبه؟ ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. ولهذا المسلم ينبغي أن يتفقه في تعامله مع الناس، فبعض الناس يكره شيئا ما فلا تأتيه. وللأسف كذلك هذه من المظاهر المخلة، من المظاهر المشينة في علاقات بعض الناس، أنه يتعمد يأتي إلى أحد المجاز ويقول لأصحابه تريدون أغضب فلان انتظروا، فيأتي لهم مثلا بعبارة أو يذكره بحادثة أو يأتي له بعبارة فيجعله يثور ويثور ويغضب ويضحك. هذا مو مدح للضحك يا عبد الله، هذا غضب، هذا ما يجوز أنك تغضب أخاك يا عبد الله وتجد أنك ذكي في هذا الباب أو عندك حصافة أو عندك قدرة على إثارة غضب الآخرين. هذا ليست نعمة، هذه نقمة ابتليت بها. المسلم إخواني في الله من أفضل أعماله كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله، ذكر كشف كربة أو طرد جوع أو إدخال سرور. هذا الذي تتقرب به إلى الله، أنك تدخل سرور على إخوانك، لا أنك تدخل الغضب أو تدخل إثارة الفتن. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وكل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين فليس من الدين، كل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين فليس من الدين. هذا ليس من الدين أنك تفعل مثل هذه الأشياء ثم تبررها بأني ما أردت إلا الضحك وما أردت إلا المزاح. لا يا عبد الله لا تفعل. فهذا الصحابي نعم جاء في بعض الروايات أنه أراد بذلك المزاح، لكن انظر ماذا الذي أدى، أدى إلى فتنة كادت أن تقع بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة إخواني في الله وأختم به هذا المقام، لا يستدل بهذه القصة على ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يستدل بهذا، وذلك لعدة الأمور. الأمر الأول أن الذي وقع في هذه المسألة هو مسألة التداعي، أن قال المهاجر يا للمهاجرين واجتمعوا، ويا للأنصار فاجتمع الأنصار عند ذاك الآخر وتداعوا. الذي ذكره الشراح أن الذي فعلوا ذلك هم القلة، القلة. وأما أكثر الصحابة الذين حضروا الواقع وذا كان في طريق الغزوة، في طريق غزوة من الغزوات، هذا الذي حضره حضره الكثير من أصحاب رسول الله، لكن ما شارك الكل، وإنما شارك بعض الأنصار وبعض المهاجرين. إذن اهدى يا عبد الله، فلا تطير بك الظنون إلى أن الصحابة كلهم انقسموا إلى قسمين وتداعوا بدعوى أهل الجاهلية، حاشاهم. واستمع يا عبد الله واقرأ ما ذكره الشراح لهذا الباب. الفائدة الثانية الذي به تدفع مسألة الذم لأصحاب رسول الله عن طريق هذه القصة الذي يظنها بعض الناس، أن العبرة بالخواتيم. نعم كانت أن تقع فتنة، لكن ما الذي صار بعدما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمهم الصواب؟ ما كان منهم إلا أن انصاعوا، سكنوا، هدأوا، ما أحد قام بعد ذلك أبدا، حاشاهم، وإنما استجابوا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فرجع كل حي إلى مكانه كأن شيئا ما كان. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى انقياد تام لرسول الله، وهذه نعمة قل من يتخلق بها من الناس، أن يربي نفسه إلى الانصياع والاستجابة لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يا عبد الله بهذه المخارج تعرف فضل الصحابة، فلا تستدل على هذه القصة على ذمهم، والفائدة الأخيرة أن من ذمهم لهذه الواقعة فسلفه في هذا من؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، لأن في هذا الحديث في تمامه أن ابن سلول بلغه هذه الواقعة والتداعي، فقال أوقد فعلوها، ثم قام يتهكم بأصحاب رسول الله. فانظر يا عبد الله أنت الآن، فإن أخذت بموضع التهكم والطعن والغمس فاعلم أن سلفك في هذه القصة ابن سلول، وأما من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أحد وجد في هذه الواقعة غمزا لأحدهم، وإنما هي فلتة كادت أن تقع لكن الله سلم. وكما قلنا لم يقع في هذه الواقعة إلا القلة، وانظر كلام الشراح صرحوا بهذه الألفاظ أن ما شارك في هذه الواقعة إلا القليل منهم، إذ أنهم كانوا في طريق الغزوة فوقع هذا الذي وقع، أكثر الصحابة ما دخل ولا شاركوا. ولما جاء النبي إنما سأل هؤلاء قال ما شأنهم؟ قالوا فلان فلان، هذا الذي صار يا رسول الله. فنكتفي بهذا الحد، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.